ابن عمه وهو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا هؤلاء الأربعة اللي هم الخلفاء الراشدون هم أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأولان تزوج منهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآخران تزوج من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن هؤلاء الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين.
فأما أبو بكر رضي الله عنه فإن الله لما بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالحق والهدى كان أول من آمن به من الرجال، ولازمه في مكة بعد البعثة 13 عاما. ولما
الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله أول من آمن به من الرجال أبو بكر، وأول من آمن به من الصبيان علي، وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هؤلاء هم أول من أسلم، فهم أول المسلمين والذين سبقوا غيرهم إلى الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأبو بكر رضي الله عنه أسلم أول من أسلم من الرجال، ولازمه عليه الصلاة والسلام بمكة 13 عاما، المدة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة.
ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها،
وحتى أيضا في الطريق إلى المدينة ما سرق عنه، بل هو ملازم له في الطريق، ملازم له بمكة وملازمه في الطريق من مكة إلى المدينة في الهجرة، وهو صاحبه في الغار. وقد جاء في القرآن يعني عنهما آية في ذلك، وهي قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذ هما في الغار، هذان الاثنان في الغار، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن، إذ يقول أي الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن، فسماه الله عز وجل وأطلق عليه صاحب رسول الله، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أبي بكر، إن الله معنا. ولهذا لما كانوا في الغار وقد خرجوا ليلا ودخلوا في الغار مختفين عن الكفار، والكفار أخرجوا أناس يبحثون عنهم وفرقوهم في جهات مختلفة وفي أماكن مختلفة، فإنهم بعض منهم وصل إلى باب الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إلى باب الغار وكانوا واقفين في باب الغار، ما أنزلوا رؤوسهم حتى ينظرون في الغار، ولكنهم يعني يمشون وواقفين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يرون أقدامهم. فقال أبو بكر رضي الله عند ذلك: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، لو أنه نحط رأسه نزل رأسه وصار ينظر لرآنا. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فصرفهم الله عنهم وحفظهم سبحانه وتعالى. ثم إنه بعد 3 ليال وقد كان وعد يعني شخصا يأتيهما بالرواحل، فجاء بعد 3 بعد ما يعني الذين يبحثون ما حصلوا شيء ورجعوا خائبين خاسرين، بعد ذلك جاءهم بعد 3 بالإبل وانطلقوا متجهين إلى المدينة. وكان في أثناء في سيرهم لحقهم من طلائع المشركين سراقة مالك بن جعشم رضي الله عنه، وكان قبل أن يسلم ما كان كافرا، فلحقهما، فلما أقدم عليهما ساخت يد فرسه في الأرض، غاصت يد فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى يخلصه الله مما هو فيه، ثم يرجع ولا يخبر عنه شيئا ولا يخبر به. فرجع ولما لقيه الناس يسألونه ماذا لقيت، قال: كفيتكم هذه الجهة، يعني ما أنا خلاص أنا أتى بهذه العبارة، قال: كفيتكم هذه الجهة، ما قال أنه ما فيها أحد ولا أني ما رأيت أحد، وإنما قال: كفيتكم هذه الجهة، يعني هذه الجهة لا تبحثوا عنها، أتى بهذا التعبير. وقد أسلم رضي الله عنه بعد ذلك، ثم إنهما انطلقا. وكان أبو بكر رضي الله عنه معروف عند بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه بعض الناس، فكان من يرى أبو بكر يسأله يقول: من هذا الذي معك؟ من هذا اللي معك يا أبا بكر؟ فيقول هذا هادي يهديني الطريق، هذا هادي يهديني الطريق، يريد من ذلك أنه يهدي إلى الصراط المستقيم، إلى طريق الجنة وإلى طريق السلامة، هذا الذي يريده أبو بكر. والذي يسمع الكلام يظن أنه دليل، يعني يخبر عنده خبرة في الأرض وأنه يدل له الطريق، وهذا اللي يسمونه التورية، وهي أن التي يكون الإنسان عندما يقول شيئا هو يريد شيء وغيره يفهم شيئا آخر، يريد شيئا وهو وغيره يفهم شيئا آخر، لأنه أراد يهدين الطريق الذي يهدي الطريق المستقيم، وغيره يظن أنه دليل له خبرة في الطريق. فوصل إلى المدينة، والحاصل أن أبو بكر رضي الله عنه لم يفارقه حتى في الطريق إلى المدينة، لازمه في الطريق.
ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها، وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى، وهو قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولازمه في المدينة 10 سنين، وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله،
ولما وصل لازمه في مكة، ولازمه في الطريق إلى المدينة، ولازمه في المدينة، وشهد المشاهد كلها معه رضي الله تعالى عنه وارضاه.
ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي الخلافة من بعده، وقام بالأمر خير قيام. ولما توفاه الله أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
إذن هذا إكرام عظيم حصل لهذا الرجل العظيم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، خير هذه الأمة. فإنه أو أسلم أول من أسلم الرجال، ولازمه في مكة 13 عاما، ولما أذن الله لرسوله بالهجرة رافقه في الطريق، ولما وصلوا المدينة لازمه فيها وشهد المشاهد كلها معه، ولما توفي ولي الخلافة وبايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام في الأمر خير قيام، وقاتل المرتدين الذين رجعوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول شيء قام به هو إرجاعهم إلى الإسلام، ولم يشتغل بقتال الكفار وغزو الكفار والجهاد في سبيل الله لغزو الكفار إلا بعد أن أصلح الخلل الداخلي، الخلل الداخلي الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الارتداد من ارتد، قاتل المرتدين حتى رجعوا إلى حضيرة الإسلام، ثم بعد ذلك تفرغ واتجه إلى قتال الكفار وأرسل الجيوش لقتال الفرس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم بعد أن توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إذا بعث يكون معه في الجنة وهو ملازم له في الدنيا ومجاور له في القبر، ويكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين، فلما هداه الله إلى الإسلام كانت قوته وشدته على الكافرين، وكان إسلامه عزا للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري في صحيحه.
ثم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن من السابقين إلى الإسلام أول الأمر، بل سبقه عدد إلى الإسلام، وكان قبل أن يسلم شديدا على المسلمين، وكان معروفا في الشدة في الجاهلية والإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عنده قوة وعنده شجاعة وعنده شدة وله هيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. الطريق اللي يسلك عمر يهرب منه الشيطان، الطريق اللي يمشي عمر يمشي في عمر يهرب منه الشيطان. ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. فكان شديدا على المسلمين، ولما هداه الله عز وجل الإسلام تحولت قوته وشدته على الكافرين، ولهذا قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر, ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.
ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه من بعده كان عضده الأيمن, ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر, ومكث فيها أكثر من 10 سنوات. فتحت فيها الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية, وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان, دولتي فارس والروم, وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك على يدي الفاروق رضي الله عنه. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا بعث يكون معه في الجنة, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم.
فعمر رضي الله عنه لما أسلم لازم النبي عليه الصلاة والسلام, ولما أذن الله لرسوله بالهجرة هاجر إلى المدينة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايع المسلمون أبو بكر رضي الله عنه كان العضد الأيمن لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه ولي الخلافة من بعده ومكث فيها 10 سنوات وأشهرا حصل فيها عز للإسلام وقوة للمسلمين, وفتحت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية, والدولتان العظيمتان في ذلك الزمان دولة الفرس والروم قضي عليهما وانتهى ملك الفرس وملك الروم, ودخل وصارت بلادهم داخلة في بلاد المسلمين وتحت ولاية المسلمين, وترجع إلى هذه الكنوز, تأتي إلى هذه المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله, وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, فقد جلبت تلك الكنوز من بلاد الروم والفرس إلى هذه المدينة, وتولى قسمتها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالحاصل أن خلافة عمر طالت وامتدت وزادت 10 سنوات, وحصل فيها الخير الكثير, وحصلت فيها قوة الإسلام وعزة الإسلام, ودخلت كثير من البلاد في ولاية المسلمين, ومن ذلك هاتان الدولتان العظيمتان دولة الفرس ودولة الروم. ثم لما توفاه الله عز وجل أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رضي الله عنه قبل وفاته سأل الله عز وجل شهادة في سبيله, وأن تكون وفاته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه يحب أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الله شهادة في سبيل الله وأن تكون وفاته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد تحقق له ذلك, فإنه نال الشهادة على يد رجل مجوس طعنه, ونال الشهادة بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها قد أعدت لنفسها قبرا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها, وجوار أبي بكر أبيها. ثم إن عمر رضي الله عنه لما حصل أن طعن وبقي أياما, فأرسل إلى عائشة يطلب منها أن تسمح بأن يدفن في ذلك القبر الذي أعدته لنفسها, فأذنت. ومن ورائه رضي الله عنه وأرضاه أوصى بأنه إذا مات لا يدفن إلا إذا استؤذنت مرة أخرى, إذا استؤذنت مرة أخرى, لأنها قد يكون أنها استحيت منه ما دام حيا, وأنه إذا مات يمكن يتغير رأيها, فخشي أن يكون في نفسها شيء من ذلك. فمن ورعه رضي الله عنه وأرضاه أوصى بأن تستأذن استئذانا آخر مرة أخرى بعد وفاته وخروج روحه, فأرسل إليها وأذنت بذلك, فدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا بعث يكون معه في الجنة. فهذان الرجلان العظيمان هذا شأنهما, وهذه حالهما, ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم المدينة ثم ولاية بعده حصل فيها الخير الكثير للإسلام والمسلمين, ثم مجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم في القبر ثم بعد البعث والنشور يكونان معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا يجب أن تكون محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي نفوسنا عظيمة، ولا سيما الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
أفمثل هذين الرجلين العظيمين اللذين هذا شأنهما وهذا فضلهما يحقد عليهما حاقد أو يذمهما ذام؟ نعوذ بالله من الخذلان.
هذان الرجلان لهذا شأنهما، هل يتصور أو يعقل أن أحد يكون في نفسه عليهم شيء وأن يحقد عليهم ويمتلئ القلوب حقدا عليهم عليهما، أو يذمون أو يتكلم فيهم بسوء؟ هذه علامة الخذلان والعياذ بالله.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
وهذه الآية الأولى هي الآية الثالثة من الآيات الثلاث التي جاءت في سورة الحشر، فيها انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة، مهاجرون وأنصار، وأناس يأتون بعد المهاجرين وأنصار يدعون للمهاجرين وأنصار ويستغفرون لهم ويسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. إذن الناس الناجون ثلاثة أصناف، صنف المهاجرين وصنف الأنصار، والذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار محبين للمهاجرين والأنصار مستغفرين للمهاجرين والأنصار ولمن سبقوهم بالإسلام والإيمان وسائلين الله عز وجل لا يجعل في قلوبهم غلا لهم.
وقد نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى المغيرة بن مقسم أنه قال كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. ثم قال ابن كثير قلت وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله، وقال محمد بن سيرين ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي.
وعلي رضي الله عنه لما طعن عمر والناس جاءوا إليه يزورونه يقول ابن عباس رضي الله عنه لم يرعني إلا ورجل قد أخذ بمنكبي، فالتفت إليه وإذا هو علي رضي الله عنه، فكان يعني يقول ما أحببت أن ألقى الله بعمل أحد مثل يعني مثلك، ولا وأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأنني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وبكر وعمر وذهبت أنا وبكر وعمر. هذا كلام علي رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء في صحيح البخاري، يعني يثني على عمر ويدعو له ويبين فضله ويرجو أن يكون مع صاحبيه، وقد كان مع صاحبيه في القبر ويكون معهم في الجنة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعشرة بالجنة، شهد رسول الله عليه الصلاة بالجنة في لعشرة سردهم في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سردهم في حديث واحد وقال إنهم من أهل الجنة. وهؤلاء والخلفاء الراشدين الأربعة هم المقدمون على غيرهم، وهم الذين قد ذكروا قبل غيرهم في هذا الحديث وفي غيرهم الأحاديث الدلت على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرهم الله في الكتب السابقة، أثنى عليهم في التوراة والإنجيل، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى مدحهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانه. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، هذا مثلهم في الإنجيل. ثم قال ليغيظ بهم الكفار، يعني ليغيظ بهؤلاء الأصحاب الكفار، ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بهؤلاء الأصحاب الكفار. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنهم المقصود بها بيان الجنس وليس التبعيض، بل كلهم وعدوا المغفرة والأجر العظيم. ولا يقال إنها للتبعيض وأن بعضهم موعود وبعضهم لم يوعد، وإنما جاء الإتيان بها حتى يبين أنهم هم المعنيون، لأنها لو لم تأتي وكانت الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيما ما في تنصيص عليهم، لأن الذين آمنوا الصالحات كثيرون، لكن لما قال منهم عرف أن المقصود هم. ولهذا فإن من هذه لبيان الجنس وليست للتبعير، فكلهم وعدوا. ولهذا جاء في القرآن الكريم في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين قبل الفتح والذين بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا قوله منهم المقصود بذلك بيان الجنس. ومما يبين هذا الآية التي في سورة المائدة التي في حق النصارى، قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هم كلهم كفار وكلهم لهم عذاب، مو بعضهم كلهم. فمنهم هنا ليست للتبعير بل هي للجميع، وإنما المقصود أن هؤلاء يوعدوا وعد يقول الله عز وجل في آخر الآية آية المائدة الآية من أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فكلمة منهم ليس مقصود أنها بعضهم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أنهم يعذبون وباقين يسلمون، بل كلهم من أهل النار وكلهم متوعدين بالنار، ولكن هذه لبيان الجنس وليست للتبعير. فمثلها فهذه في حق الأشرار اللي هي آية المائدة، وهذه في حق الأخيار منهم أي لبيان الجنس، أي كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوا المغفرة والأجر العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم.
وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور،
احنا ذكرنا فيما مضى الزيارة الشرعية، وهي أن الإنسان يقف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبل القبر ومستدبر القبلة فيسلم عليه بخفض صوت وأدب، فلا يرفع صوته ولا يدعوه وإنما يدعو له، فيسلم عليه ويدعو له صلى الله عليه وسلم. هذه هي الزيارة الشرعية، ثم بعد ذلك تأتي الزيارة البدعية التي لا تجوز.
وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والعبادة حق الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله، فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله، وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم.
الأمر الأول من الأمور التي يجب التنبه لها وهي من البدع ومن الزيارات البدعية، كون الإنسان عندما يأتي إلى القبر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يدعوه. احنا عرفنا أن الزيارة الشرعية يدعو له ولا يدعوه، يعني يطلب من الله ولا يطلب منه شيئا، يطلب من الله له ولا يطلب منه شيئا, يطلب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته, صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. هذا كله دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم, كله طلب من الله لنبيه. لكن لا يجوز أن يدعى فلا يقول يا رسول الله مدد, يا رسول الله غثني, يا رسول الله نريد زوجة, يا رسول الله نريد ولد, يا رسول الله رد غائبي, يا رسول الله اجبر مصيبتي, يا رسول الله اعمل كذا. كل هذه أمور لا تطلب إلا من الله, لقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يعني لا أحد إلا الله, أي لهم مع الله. ولهذا قال بعد ذلك أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. فالعبادة هي حق الله, والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والدعاء هو العبادة, العبادة تشمل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك. كل هذه أفعال العباد لا تصرف إلا لله عز وجل, ولا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى, لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادة وأمر بالعبادة, والله أرسل الرسل للعبادة وأنزل الكتب للأمر بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا, إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله وكانوا بالطاغوت. كل أمة يطلب منها, كل أمة يرسل رسولها إليها ليأمرها بعبادة الله وحده واجتناب عبادة غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه, إيش نوحي إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له دون أن يصرف لغيره شيء منها. فإذا الإنسان عندما يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أي قبر أحد من الناس يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه, ومعلوم أن دعاء غير الله شرك بالله عز وجل, لأنه صرف حق الله إلى غير الله, صرف حق الله إلى غير الله. والواجب أن يكون حق الله لله ولا يصرف من حقه شيء لغير الله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء, لكن لا يطلب منه شيء. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه في زمن القحط والجذب الذي حصل طلب من العباس أن يدعو للناس, طلب من شخص موجود معهم أن يدعو, وقد كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم قحط جاءوا إليه وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يغيثنا, فيدعو الله أن يغيثهم الله. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءوا لقبره وقال يا رسول الله ادعو الله يغيثنا, ما فعلوا هذا ولا فكروا في هذا, وإنما طلب عمر رضي الله عنه من العباس لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم, لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم, لكونه أقرب قريب للنبي عليه الصلاة والسلام, لأن عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس هو أقرب قريب, أقرب من أقرب الرجال إليه, أقرب الرجال إليه العباس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث الأنبياء لا يورث عنهم المال, الأنبياء لا يورث عنهم, وإنما يورث عنهم العلم النافع كما جاء في الحديث وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إن العلماء لن يورثوا دينارا ولا درهما, ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم, وإنما جاءوا بالحق والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة, إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة, لأنهم جاءوا بالحق والهدى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور, وما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم بخلاف غيرهم من الناس. فإن الواحد إذا مات يرثه أقاربه الذين يستحقون الميراث, فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك زوجاته وابنة فاطمة وعمه العباس, هؤلاء هم الذين يرثون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث, لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أقرب الناس إليه من الرجال هو عمه الذي هو أخو أبيه, فلو كان يورث لورثه, فهو اختاره لعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه عم النبي, ما اختاره من أجل أنه العباس ولهذا لما طلب منه يدعو قال اللهم إنا كنا إذا جبنا لوسلنا إليك بنبينا فتسقينا, يعني نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو وتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا, ما قال نتوسل إليك بالعباس, قال بعم نبينا, يعني أتى بالشيء الذي جعله يختار العباس, مع أنه يوجد من هو أفضل من العباس, أفضل من العباس فيه صحابة يعني موجودين في عثمان وعلي, موجودين في زمن عمر, وكذلك يعني موجود سعد بن أبي وقاص, وموجود عدد من الصحابة الذين هم وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم, وهم من العشر المبشرين بالجنة, ولكنه اختار العباس لكونه أقرب قريب له من حيث النسب, وهو الذي يستحق ميراثه لو كان يورث. فلم يكن عمر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد موته عليه الصلاة والسلام, وما قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا, فدل هذا على أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يطلب من شيء, وإنما يطلب له وإنما يدعى له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الثاني أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة, فإن ذلك لا يجوز لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل شرعت في الصلاة, حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه, ولو كان خيرا لسبقوا إليه.
من الأمور المبتدعة وهي من الزيارة البدعية كون الإنسان عندما يأتي القبر يقف عند القبر هكذا كأنه يصلي كأنه في الصلاة, هذه هيئة خضوع وذل لا تكون إلا لله عز وجل, وما جاءت إلا في الصلاة, فلا تفعل أمام قبره صلى الله عليه وسلم ولا أمام قبره ولا أمام أحد من الناس, بل كان في حياته عليه الصلاة والسلام ما كان يفعلون ذلك معه. هذا هو الثاني من الأمور التي يتعين الابتعاد عنها وتركها, وهي كون الإنسان عندما يزور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويقف أمام قبره يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره كهيئة الصلاة, فإن هذه هيئة خاصة بالصلاة لا يجوز أن تفعل أمام أحد من الناس مطلقا لا في الحياة ولا بعد الممات. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يأتي الواحد إليه حتى يصل إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله, ما كان يقول هكذا السلام عليك يا رسول الله, والرسول صلى الله عليه وسلم أمامه, وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس, ولو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم, لأنهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نسأل الله والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ففي الدروس الماضية قرأنا من كتاب فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها ما يتعلق بفضلها عموما, وما يتعلق بفضل هذا المسجد المبارك, وما يتعلق بالروضة الشريفة, وما يتعلق بمسجد قباء, وعرفنا ما جاء في ذلك من الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعرفنا الأمور المتعلقة بهذا المسجد, وكذلك أيضا ما يتعلق بمسجد قباء من الحديثين من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله الدالة على فضله. وذكرنا أن من قدم المدينة فإنه يشرع له خمسة أمور, الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد, والثاني الصلاة في مسجد قباء, والثالث زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, والرابع زيارة البقيع, والخامس زيارة شهداء أحد, وأن هذه الخمسة هي التي تشرع في المدينة, ولا يشرع زيارة مساجد ولا زيارة مساجد ولا مقابر سواها, وإنما هذه هي الأمور التي تشرع في هذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا بالزيارة في آداب الزيارة, وعرفنا أن أن الإنسان عندما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية. وعرفنا أن الزيارة الشرعية هي أن يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من الجهات الأمامية مستقبلا القبر مسجرا القبلة فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بخفض صوت ويدعو له عليه الصلاة والسلام, يسلم عليه ويدعو له, وكذلك يسلم على الصاحبين الكريمين ويدعو لهما رضي الله تعالى عنهما, ويحذر الزيارة البدعية. والزيارة البدعية مشتملة على أمور, وقد مر أمران من هذه الأمور. أولها أن الإنسان عندما يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه, وأن دعاءه عليه الصلاة والسلام حرام وأنه لا يسوق ولا يجوز, وإنما مهمة الإنسان عندما يزوره يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه, لأن الدعاء عبادة والعبادة حق الله عز وجل, وقد قال الله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, وقال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا, وقال عز وجل أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى, والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى ويعول عليه في كل شيء. وأما الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فعند زيارة يسلم عليه ويدعى له, والله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى, وغيره يدعى له ولا يدعى. وقد عرفنا أن الصحابة الكرام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه أشياء, لا يطلبون منه دعاء ولا غير ذلك. وكان في حياته عليه الصلاة والسلام عندما يصيبهم قحط وجذب يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء فيدعو لهم ويغيثهم الله عز وجل وينزل عليهم المطر. ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء, وإنما يطلبون الدعاء من الأحياء الذين بينهم. ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السؤال من العباس رضي الله تعالى عنه أن يدعو للناس بأن يغيثهم الله, واختاره لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام, وقال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, يعني توسلنا بدعاء يطلبون منه الدعاء, وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا, قم يا عباس فادعو الله, قم يا عباس فادعو الله. فلو كان الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته سائغا لفعل ذلك الصحابة الكرام الذين هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما لم يفعلوا ذلك تبين أن الذي كان يطلبون منه صلى الله عليه وسلم في حياته لا يطلب منه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام, وهو في قبره حي حياة برزخية عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء, ولكن ما يطلب منه شيء ولا يسأل شيء, وإنما يصلى ويسلم عليه ويدعى له, ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويدعى له ولا يدعى. هذه هي الزيارة البدعية, الذي كون إنسان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويسأله المدد وقضاء الحاجات, وهذا من الشرك بالله عز وجل. والأمر الثاني من الأمور التي تحذر وهي من الزيارة البدعية كون الإنسان عندما يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على صدره كهيئة المصلي, وهذا خطأ وهذا باطل, لأن هذه الهيئة من خصائص الصلاة شرعت والإنسان يناجي ربه في صلاته. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته كان الواحد منهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مكان أو يعني واقفا في مكان يأتون إليه حتى يصلوا إليه, وإذا وصل الواحد منهم إليه قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته, وما كان واحد منهم يضع يده على صدره عندما يسلم عليه الصلاة والسلام, ولو كان خيرا لسبقوا إليه لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذان من الأمور التي تحذر عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام, وبعد ذلك نتابع الأمور الأخرى التي هي في كتاب فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا رحمه الله، قال شيخنا حفظه الله تعالى ورحمه في قوله عند الزيارة البدعية: الثالث أن يمسح على الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وكذا أي مكان من المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز لأنه لم تأتي به السنة، وليس من فعل السلف الصالح، وهو وسيلة إلى الشرك. وقد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد، فلأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. لكن ليس علامة هذه المحبة المسح على الجدران والشبابيك، بل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. فإن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل. وفي القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ومعنى قولهم ابتلاهم أي اختبرهم وامتحنهم، ليظهر الصادق من الكاذب. فإن من يدعي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على دعواه، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ثم ذكر كلام الحسن وغيره من السلف المتقدم. وقال النووي في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلوني حيثما كنتم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله.
أما هذه هي الثالثة من الأمور التي يجب أن تحذر عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهي أن لا يمسح الجدران والشبابيك ولا يقبلها، وذلك أن هذا من الأمور المحدثة، وبعض الناس يقول أنه يفعل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام متحتمة ولازمة، ويجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق. وفي مقدمة هؤلاء الوالدان والأولاد وكذلك الناس أجمعين، وذلك للحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر من هم من خواص الإنسان ومن هم سائر ثم سائر الناس، لأن ذكر أصوله وفروعه، أصوله الذين هم الأبوان وفروعه الذين هم الأولاد. قال: حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والده الأصول وولده الفروع، الأصول اللي تحدر منهم والفروع الذي تحدروا منه، ثم سائر الناس من باب أولى. وذلك أن الحق أو ذلك أن النعمة التي حصلت للمسلمين على يد النبي صلى الله عليه وسلم هي أجل نعمة وأفضل نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. الوالدان أحسن إلى الإنسان في حال صغره، والأولاد يحسنون إليه في حال كبره، ولكن